العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف تتضمن تقريرين عن حقوق الإنسان وبالتحديد حقوق المرأة وكيفية مساعدتها قانونيا في حال تعرضها إلى العنف داخل الأسرة أو خارجها. وفي ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج عين ثالثة للزميلة رواء حيدر. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى ملف العراق الإخباري ومحوره الرئيس. 2013 العراقيون يستقبلون عام الذكرى العاشرة للتغيير.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يستقبل العراقيون عام 2013 الذي يؤشر مرور 10 سنوات على التغيير نحو الديمقراطية، يستقبلونه بتطلعات متجددة نحو ترسيخ مبادئ الحرية وحقوق الإنسان رغم المعاناة من عنف شبه يومي وتوترات سياسية ألقت بظلالها على المجتمع طوال عقد من الزمن. مشهد اليوم الأخير من العام المنصرم اتسم بالحزن على سقوط مزيد من ضحايا الإرهاب، بالإضافة إلى احتجاجات شعبية تكتسب زخما منذ انطلاقها في غرب البلاد قبل 10 أيام. وفي أحدث حصيلة لعنف الاثنين، ذكرت الشرطة العراقية أن سلسلة التفجيرات التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد ولم تعلن أي جهة المسؤولية عنها بعد، أسفرت عن مقتل 23 شخصا على الأقل وإصابة 87 آخرين بجروحها. وفي عرضها للحصيلة ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن هجمات اليوم الأخير من عام 2012 تبرز الانقسامات الطائفية والعرقية التي تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار بعد عام من انسحاب القوات الأمريكية، فيما يتصاعد التوتر بين أطراف حكومة تقاسم السلطة ويواصل المسلحون تنفيذ عمليات بشكل شبه يومي ويشن هجوما كبيرا واحدا على الأقل كل شهر. فيما أفادت وكالة فرانس برس للأنباء الثلاثاء بأن عدد ضحايا هجمات كانون الأول انخفض إلى أدنى مستوياته بالمقارنة مع الشهور السابقة لعام 2012، وأضافت أن حصيلة أعدتها تظهر مقتل 144 شخصا في هجمات متفرقة في البلاد، بينهم 40 شرطيا و14 جنديا، فيما أصيب 347 آخرون بجروح. وتشير هذه المحصلة إلى أن أرقام كانون الأول هي الأدنى على مدار السنة المنصرمة. في غضون ذلك تتواصل في اليوم الأول من العام الميلادي الجديد اعتصامات بمناطق في غرب البلاد وشمالها، وتوقع رجل الدين العراقي مقتدى الصدر الثلاثاء أن التظاهرات ستستمر ما دامت السياسات غير مرضية للشعب، إنما مرضية للساسة أنفسهم دون شعبهم على حد تعبيره. وأضاف زعيم التيار الصدري في مؤتمر صحفي عقده في مدينة النجف:
الربيع العربي آت، فالربيع العراقي أيضا آت. ولذلك أوجه ندائي لرئيس الوزراء الأخ نور المالكي إلى النظر إلى المتظاهرين وسماع أصواتهم.
وقال زعيم التيار الصدري أيضا:
التظاهرات ما دامت سلمية وما دامت لا تسعى إلى تشتيت العراق وتفريقه، نحن معها والذهاب إليهم. وأنا أكرر من هنا أيضا مستعد لأن أرسل وفد إليهم ولسماع لمطالبهم، فإن شاءوا ذلك فأنا بالخدمة، وأيضا إذا شاءوا المجيء إلي وأنا بالخدمة للنظر إلى مطالبهم والسماع لهم. هم جزء من العراق ولا بد أن يبدو العراق معنا.
كان هذا رجل الدين العراقي مقتدى الصدر متحدثا في مؤتمر صحفي الثلاثاء. ولمزيد من المتابعة والتحليل أجريت مقابلة مع العضو السابق في مجلس النواب العراقي القاضي وائل عبد اللطيف، الذي أجاب أولا عن سؤال بشأن حلول العام الميلادي الجديد وما يحمله من معان لكونه يؤشر مرور 10 سنوات على التحول نحو الديمقراطية.
سوف نبقى نحتفل بإزاحة أعتى دكتاتور يعني مارس حكم بغيض على هذا البلد وقتل أبناء شعبه وزج بقوات المسلحة في أتون حروب إقليمية لا تزال البلاد وستبقى تعاني منها. هذا المبدأ الأول. إذن احنا سوف نبقى نحتفل في كل عام بهذا الوقت. مين محور ثاني؟ احنا بالتأكيد سرنا في الطريق الديمقراطي حيث لا حلول عبر الدبابة والمدفع والطائرة أو القوة المسلحة. الحلول بالتأكيد كلها يجب أن تكون ديمقراطية. والمحور الثالث أكيد أن هناك تلكؤ، والتلكؤ بعض الأحيان يساهم به الشعب أكثر مما يساهم به المواطن، عفوا السلطة، على اعتبار أن الانتخابات أتاحت لهم عبر طلباتهم القائمة المفتوحة وغادروا القائمة المفتوحة وذهبوا إلى القائمة المغلقة.
وأضاف القاضي عبد اللطيف قائلا:
جاء بعناصر كثيرة جدا ربما تبتعد عن مفهوم قياديين للدولة، ولكنهم قد يكونوا سياسيين، لكن مو بالضرورة كل سياسي يستطيع أن يدير دفة الحكم الخدماتي، كهرباء، ماء، مجاري، طرق، مدارس، مستشفيات. هذا الذي أقصده. لهذا أعتقد على الشعب أن يصحح مساراته في الاختيار في المراحل القادمة، وأن يختار من يعتقدهم بنات لهذا البلد وهم كثر من العلماء والمهنيين والكفاءات وما إلى ذلك من الأمور. أما أن يتخندق كما يحصل الآن في الأنبار ويحصل في صلاح الدين، فأعتقد أن هذا التخندق غير صحيح وغير سليم وينطي رسالة غير طيبة للعالم بعد مرور 10 سنوات على التغيير.
كما أعرب رجل القانون والنائب العراقي السابق عن اعتقاده بأن الشعب سيمضي في طريق الديمقراطية، مؤكدا أهمية أن تنسجم المطالب الشعبية مع الدستور.
الاعتراض على السلطة القضائية بهذا الشكل أمر لا يريح المواطن ولا يريح الإنسان، إذ نطعن بأهم قرارات للدولة العراقية تستطيع أن تجابه الفساد. لهذا أعتقد أن الشعب ماضي في طريق الديمقراطي، ونتمنى الخير والمحبة والسلام لجميع شعوب العالم بما فيها الشعب العراقي، وأن تكون طلباتنا منسجمة مع الدستور فعلا كما نصرح دائما، وأن يكون مسؤولنا تابع إلى القضاء العراقي أي إن كان السلم التدرجي الذي يحتله، إن كان رئيسا للجمهورية أو وزيرا أو نائب رئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء. فالمواطنون سواسية أمام الدستور والقانون كإسلام المشط كما نعلن.
وختم عبد اللطيف حديثه لإذاعة العراق الحر بالقول:
قطعا سوف نبقى نحتفل كل عام، وعلينا أن نصحح مسارنا، إذ نختار من نعتقد أنهم الأكفأ في قيادة هذا البلد بالسلطة السياسية.
العضو السابق في مجلس النواب العراقي القاضي وائل عبد اللطيف متحدثا عبر الهاتف. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى ملف العراق الإخباري، ونبقى في محور العام الميلادي الجديد الذي يستقبله العراقيون بآمال متجددة نحو ترسيخ الديمقراطية ومبادئ الحرية والكرامة وحقوق الإنسان. أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حميد فاضل أجاب عن سؤال لإذاعة العراق الحر بشأن معاني التحول نحو الديمقراطية التي سيحيي العراقيون ذكراها العاشرة خلال العام الميلادي الجديد بالقول:
لا شك أنه أن ينقضي عقد من الزمان على تبدل النظام والانتقال إلى نظام طابع العام لهذا النظام هو دائما الديمقراطية هي تنشد دولة الرفاهية ودولة المواطنة ودولة القانون. للأسف الشديد يمكن أن نقول بعد 10 أعوام يعني ها نحن ربما نعاني من حالة من حالات النكوص والتراجع في خياراتنا الديمقراطية وخياراتنا الوطنية. ربما قد يتوقع الكثير أن البلد سيمر بمظاهرات واحتجاجات، ولكني أقول أن هذه المظاهرات وهذه الاحتجاجات لن تكون احتجاجات ومظاهرات مطالبة بالديمقراطية والحرية على شاكلة ما جرى في دول ويجري في دول الربيع العربي، ولكني أخشى كل الخشية بأن نهاية عام 2012 وبداية 2013 تنبئ بأن البلد مقبل على شحن طائفي ومحاولة البعض من السياسيين إعادة إنتاج طائفية من جديد.
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي قائلا:
أخشى كل الخشية على العراق كدولة، العراق كهوية وطنية واحدة، العراق كشعب واحد. ربما مخاطر المترتبة على الوحدة الوطنية تبدو بأكثر ربما محدقة في عام 2013 من أي عام مضى. نتمنى أن لا يكون هذا السيناريو، ولكن المؤشرات والمقدمات تنبئ بأن القادم من الأيام في عام 2013 يشير إلى عواصف. أخشى كل الخشية بأن ربما انتقلع هذا الوطن الواحد والشعب الواحد والعراق الواحد.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور حميد فاضل. من جهته قال محلل الشؤون السياسية والأمنية أمير جبار الساعدي لإذاعة العراق الحر:
مع كل التمنيات والأحلام الوردية التي كان ينتظرها العراقيون بعد عام 2003 والتغيير وانتظار يعني عصا سحرية قد تغير الواقع، لكن ما اصطدم به العراقيون بأنه مخاض عملية البناء ليس سهل. من المعلوم أن عملية تحطيم أي بناء لا تستغرق إلا ساعات، لكن عملية البناء قد تستغرق أشهر أو سنين. وما حصل بعد الاحتلال في عام 2003 أرجع العراق إلى خط ما تحت الصفر، وعليه أصبحت بناء دولة جديدة لا تمتلك أي مقومات لكينونتها وصيرورتها من جديد. فأصبح مخاض العراقيين بين نارين، بين نارين ما حصل من دكتاتورية شمولية وظلم مستبد قبل عام 2003 ومواجهات عملية النهوض ببناء جديد بعد عام 2003. وأصبح العراقي لا يتلمس أي فتحة أمل أو رؤية لضوء في نهاية النفق بعد توالد أزمات 2003 وما حصل في عام 2010 من تشكيل حكومة ثانية. أصبحت حكومة شراكة وطنية اسمها العام، لكن حقيقة الأمر هي أصبحت فراق وطني بين شركاء الفرقاء السياسيين الذين لم يضيعوا أي لحظة إلا وكانت في لحظة صراع وخصام.
وأضاف الساعدي قائلا:
تولد هذه الأزمات ووفق التقارير ووفق ضغوط إقليمية ودولية تسعى لجعل العراق يمر بمخاض جديد وهو مخاض الأقاليم والانفصال. نعم هناك مخطط كبير قد يخوض العراق هذه الحرب أسميها وبهذا الجدية جديدة للحفاظ على وحدته الوطنية، وهنا أركز وحدته الوطنية لأنه من الصعب الاستمرار وفق توالد هذه الأزمات الإقليمية المؤثرة على الساحة العراقية وتقاطع مصالح دولية عالمية تغير أولاً الخطط الجيوستراتيجية لموقع العراق كبلد مؤثر ومتأثر بما يحصل في إقليمه، واثنين فيما يخص استقلالية هذا البلد لكونه بلد غني جداً ولديه من الموارد البشرية والاقتصادية والموارد الطبيعية الكثير الذي تضعه في نقطة حسد من قبل الأطراف المحايدة أو المحادة له.
وفي إجابته عن سؤال بشأن متطلبات تعزيز الديمقراطية خلال المرحلة المقبلة قال الساعدي:
نحتاج إلى مخاط تغيير جديد، أي عملية بناء ديمقراطية حقيقية وليست ديمقراطية توافقية أفشلت. حتى الديمقراطية التوافقية هي إيجابية، لكن ظرف البيئة العراقية أفشلت هذه التوافقية وأصبحت مخاض محاصصة طائفية مقيتة وطائفية محاصصة أخرى أدخلتها المحاصصة السياسية أخربت هذه الديمقراطية. نحتاج إلى أغلبية سياسية، ليست أغلبية مكونات وإنما أغلبية انتخابية تفرض الانتخابات ما بعد عام 2014 وتضع النقاط على الحروف بإيجاد طرف في الحكومة وطرف معارض له، وليس مثل ما يحصل الآن انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
كان هذا محلل الشؤون السياسية والأمنية أمير جبار الساعدي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر. يطل العام الجديد مقرونا بالأمنيات بأن يسود السلام والأمن وتترسخ المحبة والأخوة بين أبناء عراقنا العزيز، متطلعين إلى أفق البناء والتنمية والتطور.
ألو، السلام عليكم، كل عام أنتم بخير، ونسأل الله أن يحفظ العراق من شمال إلى جنوب ومن شرق إلى غرب، ونسأل الله يفرج على أبنائنا المظلومين من الشعب العراقي واللي خارج العراق، إن شاء الله يرجع ويحقق أمنياته في بلده. أنا شخص اسمي عادل من محافظة صلاح الدين، إن أنا مرة جربت الغربة وشفت الغربة مثل بلدك ما تلقى، ومع الأسف أنا حاليا أوجد في سجون من سجون العراق حاليا، والله أني مظلوم، ونسأل الله أن الله يفرج عنا وعن أخواننا المظلومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيداتي سادتي، فاصل قصير نستمع بعده إلى تقريرين عن تعويض ضحايا الفيضانات وتجنب حدوث مثل تلك الكوارث.
اكتشفتني باسم الحب، انا لعب وكل العشرة والاخلاص وكل التضحية كذبة. واخيرا اكتشفتني باسم الحب، انا لعب وكل العشرة والاخلاص وكل التضحية كذبة. انا نادم على نفسي على يومي وعلى امسي، انا نادم على نفسي على يومي وعلى امسي على عمري تركته على عمري تركته ايدك تعذب. انا نادم على نفسي على يومي وعلى امسي على عمري تركته على عمري تركته.
السامع يا مشاعرنا قصايدنا وخاطرنا حرقنا برود أعصاب وسكرنا على كرباب خسارة 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 يا مشاعرنا قصايدنا وخاطرنا حرقنا برود أعصاب وسكرنا على كرباب خسارة 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 أنا نادم على نفسي على يومي وعلى أمسي على عمري اتربته على عمري اتربته بيدك اتعذبته وأخيرا اكتشفت إني باسم الحب أنا لعبة أنا لعبة وكل العشرة والإخلاص وكل التضحية كذبة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
سيداتي سادتي، بهدف تخفيف المحنة عن ضحايا الفيضانات تقرر تخصيص مبالغ تصرف لهم. تحدثنا عن التفاصيل الزميلة براء عفيف.
أعلن مجلس محافظة بغداد عن تخصيص 100 مليار دينار عراقي لتعويض المتضررين جراء الأمطار الغزيرة التي أغرقت بغداد الأسبوع الماضي، موضحا أن هذه التعويضات تتراوح ما بين 1 إلى 5 ملايين دينار لكل مواطن حسب الضرر الذي لحق به. وبيّن رئيس دائرة التخطيط الاستراتيجي في المجلس محمد الربيعي عن تشكيل لجنة من قبل المجلس لتقييم الأضرار التي ترفع لها من قبل مدراء النواحي والمجالس البلدية في المناطق المتضررة من الأمطار، حيث تم حصر المناطق الأكثر تضررا ب11 منطقة في بغداد.
احنا سوينا خطاب للمجلس البلدي ولا مدراء النواحي يطلعون جرد، ندعو كل اللي عنده تلف بالمواد المنزلية بالعمل مالته ببيته بمكتبه بمحلاته ممتلكات الخاصة عموما انه يسجلها. ذاك الوقت راح تكون لجنة من المحافظة اللي تقرر عملية الدفع، وهاي المبالغ هي مدفوعة من قبل محافظة بغداد. اما المبالغ الكبيرة هي تعويضات ثمينة جدا، يعني كانت لا تحصى وليس من صلاحيات المحافظ، فالمجلس الوزراء هو راح يدفع.
وقد طالب الربيعي مجلس النواب العراقي فتح تحقيق لمعرفة الجهة المقصرة في تحسين الخدمات للمواطنين، كاشفا عن بلاغ مجلس المحافظة للبرلمان عن المشاريع والخطط الاستراتيجية التي قدمتها المحافظة إلى أمانة بغداد في الأعوام الماضية.
من يتحمل مسؤولية هذا الغرق لبغداد بالست سنوات المضت؟ أين صرفت الأموال؟ المفروض تفتح تحقيق مجلس النواب الملفات اللي إحنا صعدناها إلى صعدنا لها ملفات من 2009 و10 و11 كنا نحكي وش كنا نقدم ملفات صعدناها بالاجتماع الطارئ أول أمس ثبت.
إلى ذلك أشار الربيعي إلى أن مجلس المحافظة يواصل تنفيذ عدد من المعالجات لأزمة اختناقات المجاري بمياه الأمطار الغزيرة، منها مد أنبوب خارجي ناقل للمياه الزائدة شرقي منطقة القناة، فضلا عن إجراءات لمعالجات مستقبلية أوسع.
وخط ناقل تحديدا منطقة شرق القناة، هذا المفروض ينقل من منطقة الشعب للرستمية أنبوب خارجي. المشروع الثالث هو استراتيجي على مدى أنه يخلي بغداد بعد 60 سنة أو 50 سنة ما تسمع شيء اسمه اختناق أمطار، لا بل 100 سنة. هذا الخط الاستراتيجي يراد له أموال ويراد له موافقات ويراد له إدارة صحيحة وشركات عالمية متخصصة، من يجيب شركات تقبل العملة وتقبل الفساد حتى تشتغل فساد.
من جانبه قال عضو لجنة الإعمار والخدمات البرلمانية إحسان العوادي إن التعويضات المخصصة للمتضررين غير كافية لسد حاجة الناس نتيجة الأضرار الكبيرة التي خلفتها فيضانات الأمطار، مشددا على وجوب اتخاذ خطوات فعالة لتحسين الواقع الخدمي في العراق عموما.
واضح قصور الحكومة في هذا الموضوع وعدم إطلاق مشروع بناء بيوت الفقراء إلا في الموازنة الأخيرة، ما معناه في بداية 2019 بهذا المشروع. نعتقد من خلال مبادرة مجلس الوزراء وحكومة بغداد يلبي هذا الاحتياج.
الجدير بالذكر أن موجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت العاصمة بغداد الأسبوع الماضي والتي ما تزال أثرها واضحة حتى الآن في بعض المناطق والأحياء القديمة تسببت بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص كما أفادت مصادر مجلس محافظة بغداد. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى في مجال الفيضانات التي عمت بغداد، ولمعرفة السبل لتجنب تكرار هذه الكارثة نستمع إلى التقرير التالي للزميل سعد كامل.
موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت لسويعات فوق العديد من المدن العراقية الأسبوع الماضي وتسببت بغرق الشوارع والبيوت تفاقمت تداعياتها الإنسانية والاقتصادية وما خلفتها من خسائر بشرية وأضرار مادية وظروف حياتية صعبة نتيجة فشل الإجراءات الحكومية في احتواء واستيعاب تلك الأزمة البيئية الطارئة وإخفاق الجهات المعنية في إسعاف وإنقاذ وإغاثة المنكوبين في ذلك الحدث الذي لم يصل في شدته إلى مستوى الكارثة الطبيعية، بحسب النائب الفني لمحافظ بغداد كامل السعدي.
لازلنا أي حادث لا نستطيع أن نتعامل معه مع كافة الأجهزة. الأجهزة الأمنية في وادٍ تتخبط ولا تعرف ماذا تفعل وتقطع الطرق. الأجهزة الصحية لا تعرف كيف تصل إلى مستشفياتها. مواد إغاثة للطوارئ لا توجد. ما عندنا حل، كل واحد يشمر على الآخر. حتى ميزانية للتعامل مع هكذا حدث لا توجد. شيء عجيب، يعني كأنما نحن بلد لا تحصل به أي مشكلة.
ومع وجود معطيات ومؤشرات تحذر من احتمال ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية والمادية ان تكررت هكذا تهديدات بيئية طبيعية مستقبلا، كشف النائب الفني لمحافظ بغداد كامل السعدي عن مباشرة خلية الأزمة في العاصمة بغداد بإعداد برنامج لإدارة الكوارث الطبيعية يتمثل بتهيئة المستلزمات المادية واللوجستية لإغاثة وإيواء المنكوبين.
خلية طوارئ للتعامل مع الكوارث والطوارئ، تهيئة لممارسات ميدانية، تشجيع المواطنين على العمل الطوعي. طلبنا تخصيص مبلغ 40 مليار دينار عراقي من ميزانية تنمية الأقاليم من أجل شراء مواد الإغاثة التي تكفي لما لا يقل عن 12 ألف شخص لمعسكر إيواء.
وبيّن السعدي تحديدهم ضمن نظام إدارة الكوارث في بغداد مساحات كافية من الأراضي لجعلها معسكرات ومخيمات لإيواء المنكوبين.
تم تهيئة مواقع جهة الكرخ ومواقع في جهة الرصافة، الأول قريب من المناطق الحسينية والآخر قد يكون في المدان هويت، موقعها يكون قريب على الشوارع العامة. عملنا تشوفات لازمة من أجل طرش هذه المناطق للحصل خابط، وتهيئة مخططات لها من أجل نصب الخيم والسعة المطلوبة، وسيتم إن شاء الله تسجيلها. مساحات أقل ما بين 5 إلى 8 دونم كافية لإنشاء مجمع إيواء ما لا يقل عن 3000 إلى 5000 مواطن.
ولم تجد تلك التدابير والاحتياطات المتخذة تحسبا لكل طارئ صدى واسعا بين الجمهور الفاقد الثقة بكثير من الوعود الحكومية، وهو يترقب بقلق الأحداث والمتغيرات البيئية المفاجئة.
وعود كاذبة يطلع لك آني وآني وكل شيء ماكو، كل شيء ما يسوي. الأداء هزيل. مطرة ما طولت 48 ساعة غرقت بغداد وحياها وناس ماتت. زين وين كانت الدولة سابقة؟ الله صارت هاي الكارثة بينا. يعني شو راح يسوي إدارة الكوارث؟ هسه الله فكرة شو وقت يطبق المبالغ اللي رصدت راح يتكيف لها هواي ناس في الفاعل الشخصي.
وتضع تقديرات المراقبين والمهتمين العراق في ذيل قائمة الدول التي تتعامل بحرف مع الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية القاهرة، بفعل غياب الخبرات وانعدام التخطيط ما يتطلب إعادة النظر بالجهد والمواقف الحكومية لإغاثة المنكوبين وإعادتهم للحياة بعد انجلاء الحدث، بحسب أمين عام جمعية الهلال الأحمر العراقي محمد الخزاعي.
لازم يكون عندك عاملين إمكانيات بشرية وعندك إمكانيات مادية، وميزانيتك لازم تكون بالمستوى المطلوب. إن ما موجود عندنا نظام متكامل للكوارث. عندنا خلايا أزمة تجمع ممثلين عن المؤسسات، ودول الممثلين عن المؤسسات يطرحون وجهة نظرهم وآليات التنسيق بيناتهم. وصدقني في ساعة الكوارث ما تلقى أي تنسيق. نحتاج إلى تخطيط مسبق. مؤسسة مثلاً واحدة وممكن تدعمها، ممكن تقويها للكوارث، بيها قسم للتأخذ للكوارث، بيها قسم للاستعداد للكوارث حتى من تنزل بالشارع أغلب المشاكل الموجودة تعالجها.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر، الذي سوف يتضمن تقريرين عن حقوق الإنسان وبالتحديد حقوق المرأة وكيفية مساعدتها قانونيا في حال تعرضها إلى العنف داخل الأسرة. في ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج عين ثالثة للزميلة رواء حيدر. سيداتي سادتي، واقع المرأة في العراق لا يزال تحت مستوى الطموح ودون مستوى المواثيق الدولية في المساواة بينها وبين الرجل. ديالا نموذج على ذلك كما ورد في تقرير مراسلنا الزميل سامي عياش.
لا تزال المرأة تواجه الكثير من الصعوبات على الرغم من التغيير الذي شهده العراق، حيث تتعرض الكثير من النساء إلى شتى أنواع العنف، فضلا عن عدم تمكن الكثير منهن من الحصول على أبسط حقوقهن كحق التعليم والعمل أسوة بالرجال. نساء تحدثن عن معاناتهن بالقول:
البنات ما يخلوهم يدرسون ولا يخلوهم يشتغلون، والله شنو احنا تقاليدنا ما تسمح لنا. ليش؟
المرأة العاملة حاليا في مجتمعنا، مجتمع العراقي، للأسف تواجه الكثير من معاناة. أطباع وتقاليد مترسخة لحد هاللحظة هذه في ذهن كثير من الناس، فالأكثرية ترفض فكرة عمل المرأة في الشارع. نظرة المجتمع نظرة غير محببة لعمل المرأة في المعامل، عملها كوظيفة حكومية لا مانع، أما في القطاع الخاص مرفوض هذا الشيء.
في بعض المجتمعات وبالأخص القروية منها تحرم المرأة من فرصة إكمال دراستها الثانوية، بالإضافة إلى تعرض الكثير من النساء إلى العنف الجسدي والنفسي، فضلا عن تزويج الكثير منهن دون إذنهن، بالإضافة إلى حرمانهن من الميراث. محافظ ديالى عمر عزيز طالب الحكومة الاتحادية بتقديم الدعم لوزارة المرأة بغية النهوض بواقع المرأة العراقية.
المرأة في عموم العراق تحملت الكثير من الإشكاليات. اليوم هذه الشريحة تقريبا شبه مهمشة، وزارة المرأة ليس لديها الدعم الكافي للنهوض بواقع المرأة. نحن نطالب مجلس الوزراء بزيادة تخصيصات الوزارة من أجل النهوض بواقع المرأة في عموم العراق.
ويرى مراقبون أن هناك نقصا واضحا في الجانب التشريعي والذي يضمن حقوق المرأة ويمنع العنف الذي قد يمارس ضدها. رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب سليم الجبوري يرى أن المرأة بحاجة إلى مجتمع يعي دور المرأة ويرفض العنف بكافة أشكاله تجاه النساء.
هي أحوج ما تكون أولا إلى وعي اجتماعي، يعني مجتمعنا لا زال يهمش المرأة، وفرة كبيرة من النساء معنفات. أحيانا ظاهرة تجاهل المرأة للمرأة ولدورها ذاته، المقدار مشاركتها السياسية لم ترتقي إلى المستوى المطلوب حتى مشاركتها في الحكومة دون الوفرة العددية المعروفة.
خلفت الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العراق الآلاف من الأرامل، واللواتي في الغالب لازلن يعانين ظروفا معيشية قاسية يقابلها مبادرات حكومية خجولة حسب قول البعض. الجبوري تابع بالقول:
المرأة عانت خلال هذه السنوات بظروف العيش، فضلا عن ذلك بعض التشريعات لا تنصفهن إلى حد هذه اللحظة، وطبيعة الممارسات اللي تحصل لبعضهن، مقدار استجابة الجهات التنفيذية لا زالت إلى تعميق. لحد هذه اللحظة وزارة التخطيط تقول أن هناك يقارب 1,000,000 امرأة أرملة، كل ذلك يحتاج إلى تشريعات، وهذا الذي ينبغي أن يركز عليه.
من بعقوبة، سامي عياش، إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى في شأن المرأة وحقوقها بل والعنف الذي تتعرض له سواء داخل الأسرة أو في المجتمع. من أجل ذلك تقرر فتح مكاتب استشارية لها للتعرف على حقوقها وكيفية المطالبة بها. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلتنا الزميلة ملاك أحمد.
في خطوة بدت جديدة على المجتمع العراقي، بدأت منظمة مجتمع مدني إنشاء عيادات قانونية لتقديم الاستشارات المجانية في قضايا العنف الأسري. وقالت مديرة مشروع النزاهة في المعهد العراقي سهيلة حسن الأسدي إنه لطالما شكل العنف الأسري بالنسبة لكثير من النساء سببا للخوف وضياع الحقوق، لذا فإننا اليوم نسعى لكسر الحواجز عبر إنشاء هذه العيادات.
أكو
هناك من النساء ما عندها فلوس أو ما عندها إمكانية إنه تذهب إلى محامي لاستحصال حقوقها، فهذه العيادة القانونية حتوفر لها محامي وبلاش إنه يستحصلون حقوقها أو يرجوها إلى ماذا تعمل.
وأشارت الأسدي إلى أن عدم معرفة المرأة بالحقوق القانونية والإنسانية بات يشكل خطرا على حياتها وحياة المجتمع.
كثير من نسائنا يفتقرون إلى الوعي القانوني، يفتقرون إلى معرفة حقوقهم وواجباتهم، معرفة حقوقهم بالدستور، بالاتفاقيات الدولية، في القوانين المحلية مالتنا اللي تشرع وفقا للدستور، عندهم جهل في هذه القوانين. فهذه العيادات القانونية توفر الاستشارة القانونية لهؤلاء النسوة، وكذلك توعيتهم على ماذا يعملون أو ماذا يتجهون حين تكون هناك خلافات في بعض الأحيان تسوى هذه الخلافات، وفي بعض الآخر أنه يجب استحصال هذه الحقوق عن طريق القانون.
من جهته قال الخبير القانوني مجيد الجبوري إن هذه المشاريع حظيت بتعاون القضاة والخبراء القانونيين كونها تركز على توعية المرأة وتثقيفها بحقوقها وبكيفية الحصول عليها حال تعرضها للعنف الأسري.
العيادة القانونية تحتوي على مستشارين أقدمين بالقانون، تحتوي على محامين، تحتوي على بعض القضاة. بعض العوائل تتعرض إلى عنف أسري، تحتاج إلى بعض الإرشادات، بعض النصائح. هاي فائدة العيادات القانونية. العيادة القانونية طبعا مهمة جدا، واليوم تساعد بشكل فعال على إنهاء الخلافات، جميع الخلافات الموجودة بين العوائل.
ويعد مفهوم العيادات القانونية جديدا في العراق رغم أهميته بالنسبة للنساء المعنفات، ما جعل الحديث فيه موضع ريبة وتشكيك. والأخطر إن البعض جعل اللجوء إلى هذه العيادات بمثابة الخروج عن تقاليد المجتمع وعاداته العشائرية، كما تشير الخبيرة في علم النفس الاجتماعي الدكتورة فوزية العطية.
بحجة القيام والتمسك بالقيم والأعراف الاجتماعية بدأت ظاهرة العنف ضد المرأة والعنف الأسري بدأ تزايد. الآن الحقيقة نحتاج إلى توعية عن طريق الإعلام، عن طريق منظمات المجتمع المدني.
وقالت العطية إن هذا النوع من العيادات يحتاج لتوعية كبيرة، فالخدمات التي تقدم رغم أنها مجانية إلا أنها لن تلقى تجاوبا إلا من شريحة محددة من النساء خوفا من الفضيحة. ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج عين ثالثة نتوقف مع هذا الفاصل.
Jawina Hanna.
إذاعة العراق الحر. يطل العام الجديد مقرونا بالأمنيات بأن يسود السلام والأمن وتترسخ المحبة والأخوة بين أبناء عراقنا العزيز، متطلعين إلى أفق البناء والتنمية والتطور.
السلام عليكم، صباح الخير والصحة والسلامة، صباح التفاؤل وتحقيق الأمان بالعام الجديد. أتمنى أن يحمل بأيامه الأفراح الدائمة وبأسابيعه السلام والاطمئنان للشعب العراقي، وبأشهره الألفة وطيبة القلب والسعادة ولم الشمل وتوحيد الكلمة بين جميع أفراد الشعب، حيث لا طائفية لا عنصرية لا سياسية لا تفييس لا محسوبية لا منسوبية، بل الكلمة الواحدة من أجل العراق العراق العراق. ومتى نقول العراق عراق وليس افتراق، كفى حساب الأعوام ولا ندري كم مضى وكم سيمضي من العمر. وأقدم لكم هذه الأبيات لتفرق بين أعوامنا السابقة ونتفائل خيرا بالعام 2013 إن شاء الله. وداعا يا عام الحزن، أخذيانك النحسات، وداعا عيف موروح منك زاد الونات. يا وطفة وألف يا حيث، منك شفنا بس آهات، كنا نقول ترحمنا وتزيد الفرح والبهجات، ترسم لطف في لبسنا من قلب ترفع ونات. ما ظنينا فيك تمر بين الزيد الشمات، ونقول أهلا يا عام 13 عوض أيامنا الكلفات، عوضنا عمرنا الراح وزيل من الصدر حسرات، ملينا من القهر يا ناس ومن سنين المضن مرات. مرضينا يا عام بخير، شوفنا منك راحات، علينا خففت بحلمك وخلص بالقلب طيبات، صدقنا جرينا العمر بس الآه والحسرات والونات. وتحياتي لكم يا إذاعة الشرف وإذاعة القيمة الإنسانية إذاعة العراق الحر، وهنيئا لكم ومبروك لكم ومستمعيكم. والعراق إن شاء الله إن شاء الله سوف يبقى يعلو، وكلمته واحدة بينهم في بين الشعب العراقي، وندعو من الله أن تكون كلمة واحدة بين الساس العراقيين. وتحياتي لكم عبرا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع برنامجكم الأسبوعين ثالثة، والزميلة روى حيدر.
إذاعة العراق الحر تقدم. عين ثالثة، برنامج أسبوعي يحكي قصصا لا تروى كل يوم، أبطالها من جميع الانتماءات والمناطق، لكن لكل منهم قصة تستحق أن تروى.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة، البرنامج يتمنى لجميع المستمعين السعادة والهناء في العام الجديد.
عين ثالثة،
عين ثالثة.
تزور العين الثالثة اليوم مدينة الكوت لنلتقي الأسرة المسيحية الوحيدة في المدينة. أعرض أيضا عددا من رسائل مستمعي برنامج عين ثالثة، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ أولا بالرحيل إلى الكوت، حيث تعيش آخر عائلة مسيحية في المدينة، وكان في الكوت أسر مسيحية عديدة لكنها غادرت ولم تبقى غير هذه الأسرة، ويقول الناس إن العلاقات مع هذه الأسر كانت طبيعية وممتازة للغاية، غير أن تدهور الأوضاع الأمنية هو الذي دفع الأسر المسيحية إلى ترك مدينة الكوت والرحيل عنها. يروي القصة سيف عبد الرحمن من الكوت.
بعد أن كانت هنالك العشرات من العوائل المسيحية تسكن مدينة الكوت، لم يبقى من تلك العوائل إلا عائلة واحدة فقط، بعد أن أجبرتها الظروف التي يعيشها البلد على الهجرة خارج الوطن أو النزوح إلى مدن عراقية أكثر أمنا واستقرارا. فعائلة فرجون الصادق المكونة من الأم وأبنائها الثلاثة هي العائلة الوحيدة التي تسكن الكوت وتفكر حاليا بالهجرة، شأنها شأن العوائل المسيحية الأخرى التي هاجرت بعد عام 2003. هذه العائلة ذات الديانة المسيحية لم تتمكن من الاحتفال بعيدها السنوي ذكرى أعياد الميلاد لتزامنها مع مراسيم عزاء الشيعة بذكرى أربعينية الإمام الحسين، حتى فضلت السفر إلى مدينة الموصل لتعيش الاحتفال هنالك بين الأهل والأقرباء. فرج النجد الأكبر للعائلة يقول هنالك رغبة للهجرة والعيش خارج الوطن بعد أن أمضينا أكثر من 40 عاما في مدينة الكوت.
عائلة مسيحية جينا ب73، جينا من الموصل، هي عوائل هواي كانوا مسيحية كلهم طلعوا، وأنا بس احنا وبقينا عائلة واحدة هنا بالكويت، كلهم طلعوا للخارج وداخل العراق، موصل بغداد، ملينا بس احنا موجودين. عائلتنا تتكون من والدتي وثلاث خوال، من اشتغل اعمار حرة، كيفنا مع الناس وسالنا تقريبا 40 سنة يمهم، يعني مثل الأهل، نمارس طقوسهم، والإخوان المسلمين هم يشاركونا بأفراحنا وأحزاننا. حاليا أنا أفكر بالهجرة، يعني أهلنا كلها موجودة غاد خارج القطر، واكثر شيء اذا اروح للموصل.
تلك العائلة والتي تسكن أحد الأحياء الشعبية وسط مدينة الكوت منذ زمان، تكيفت في عيشها مع أبناء الحي بعاداته وتقاليده وممارسة طقوس سكنة الحي. ويقول مختار الحي حبيب جمعة مراد بأن هنالك ألفة ومحبة يكنها أبناء المنطقة لتلك العائلة المسيحية.
عائلة مسيحية صار لكم 40 سنة هنا بالكوت ويانا، وطبعا شاركوا لنا بالطقوس مالتنا واحنا نعيدهم، هي بس العائلة ظلت بالكوت ماكو احد، كانوا وايد مسيح بالكوت، بقوا بس مع عائلة واحدة هنا نعتبرها عائلة من عندنا، هسه كطبوب ببيتنا نطبوا ببيتهم كأنما اخواننا عائلتنا دول.
وهنالك إحصائيات من دوائر رسمية رفضت الكشف عن هويتها بأن العشرات من العوائل من الديانة المسيحية وغيرها من الديانات الأخرى هاجرت المحافظة بعد أحداث عام 2003، فيما يقول المؤرخ حامد الموسى بأن مدينة الكوت تميزت بنسيجها الاجتماعي المتعدد الأديان والقوميات والمذاهب.
الكوت كمدينة عراقية شهدت على مراحل التاريخ تعايش سلمي بين كافة الأديان والطوائف الدينية، هنالك يهود ومسيح وصابئة وأقليات أخرى سكنت المدينة، وأكثر تلك العوائل حاليا نتيجة للظروف اللي مر بها البلد هاجرت لفقدان أمن وصابئة هنالك نزوح. أما العوائل المسيحية فهنالك عائلة واحدة فقط تتعايش معها الكوت، يربطها وياهم علاقات اجتماعية قديمة.
واستذكر مواطنون كانت لهم علاقات صداقة وجيرة مع عوائل مسيحية سكنت الكوت. ذكرياتهم الجميلة الحزينة كانت جميلة بصفائها ونقائها وحزينة خشية أن يمحوها الزمن بعد أن هاجروا من مدينة الكوت إلى مدن أكثر أمنا واستقرارا ولم تبقى إلا ذكريات بحسب قول أهالي الكوت. قضيت عمر طويل مع عوائل مسيحية في مدينة الكوت، كانوا رمزا للطيبة، الدراسة معنا وبعضهم معنا في خدمة العلم، وكانوا رمزا للنقاء والصفاء والأخوة، ولم نلمس منهم إلا الطيبة خلال طيلة حياتنا التي قضيناها، بل كانوا جيران يشاطروننا جميع المناسبات الدينية التي نحتفل بها نحن المسلمون، نقدم لهم أحلى التهاني وأجملها بمناسبة أعياد الميلاد. أعدادهم قلت في مدينة الكوت، أكثرهم انتقلوا إلى محافظات الشمال خاصة الموصل وغيرها، ومنهم من هاجر خارج البلد نتيجة للظروف الأمنية. من اللي دفعهم للهجرة الخشية من الوضع الأمني في المحافظة وفي محافظات الجنوب، وخاصة بعد التغيير راح يعيشون في بيئة مسيحية صرف. كانوا رمزا للتسامح والأخوة والصفاء والنقاء والعلاقات الطيبة، وكانت بيننا وشائج من العلاقات الطيبة.
فيما تحدث مواطن آخر بحسرة وألم عن ذكريات عاشها مع أصدقاء من الديانة المسيحية بعد أن نعتهم بأنهم كانوا رمزا للأخوة والتسامح والتعايش السلمي.
العوائل المسيحية بدأت تعاني وبدأوا يهاجرون. عندي عائلة يعني من أصدقائي كلش كنت مقرب لهم، مقربين لنا، بعد شعور من الخوف بكتها طلع رب العائلة وأخذ عائلته وياه. من خلال شعورهم بالغربة بدأت تزداد هذه الهجرة، بقت ذكرياتهم الجميلة بها سنتذكرها ونتألم.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
يا ملائكة الرب وسموات الرب.
مستمعي الكرام، للمشاركة في برنامج عين ثالثة أرسلوا لنا قصصكم فقد نحولها إلى قصة مسموعة نبثها ضمن البرنامج. يمكنكم أيضا إعطاء رأيكم في القصص التي نبثها من خلال إرسال رسائل قصيرة على الرقم 077-044-25770 مع ذكر برنامج عين ثالثة كي أعرف أن هذه الرسائل موجهة إلى البرنامج. يمكنكم أيضا زيارة موقع الإذاعة على الإنترنت ومتابعة البرنامج، حيث هناك إمكانية للتعليق عليه.
عين ثالثة. New text message received.
مستمعي الكرام، تلقى برنامج عين ثالثة العديد من الرسائل، أغلبها شكاوى من الأوضاع المعيشية ومن انعدام فرص العمل ومن مشاكل أخرى. أحمد نهاد البياتي يقول: الكم الله يا العراقيين، الما عنده واسطة مثل البشط وما يعرف يسبح. صديق برنامج عين ثالثة الدائم والمتابع عبد الرزاق عبد الله من البصرة كتب عن مأساة الأشخاص الذين قام النظام السابق بقطع أذانهم، وقال إن بعضهم ما يزال مشوها. عبد الرزاق يتساءل عمن سيعوض هؤلاء الذين فقدوا كرامتهم، علما أن جهات عديدة حصلت على تعويضات عن اعتداءات النظام السابق ومنهم دول مجاورة. رسالة بلا توقيع تطلب من وزارة التعليم صرف مخصصات منحة الطلبة لأن ظروف الطلاب صعبة وتعبانة، حسب الرسالة.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
رسالة من رؤى في ديالة تقول إنها تخرجت ولم تجد وظيفة وحاولت العمل في مراكز محو الأمية ولم تنجح وتتساءل ما العمل؟ رسالة أخرى من لينا من ديالة أيضا تشكو من نفس المشكلة وتقول إنها نسيت اختصاصها الذي درسته في الجامعة بسبب البطالة.
السلام عليكم، أنا مواطن من أحياء المثنى. توجد مشكلة في محافظة المثنى
وهي رفع مستوى من ناحية إلى قضاء وإنشاء ناحية جديدة. هل هذا يجوز بصيغة القانون؟ أنا أعلم هذا الموضوع لابد الرجوع للسلطة المركزية في بغداد، ولكن يا أخوان هنا في مجلس المحافظة قرروا هذا القرار وعملوا به. هل هذا يخص بس المثنى أم جميع محافظات العراق؟ إذا كان يخص محافظات العراق فيطبق على محافظات العراق، وإذا كان حدود المثنى يرجو من الحكومة المركزية اتخاذ ما يلزم في هذه المشكلة التي وجدت في محافظة المثنى. وشكرا للعين الثالثة التي هي تهتم بشؤون المواطنين، وشكرا جزيلا للعين الثالثة.
مستمعي الكرام، يمكنكم الاتصال ببرنامج عين ثالثة عن طريق الرسائل القصيرة على الرقم 0770442570. أرسلوا لنا قصصكم وأراءكم وأفكاركم واكتبوا عين ثالثة كي أعرف أن الرسائل موجهة للبرنامج. وصلت إلى عين ثالثة رسائل أخرى أعرض عددا منها الآن. مدرس في محافظة بابل على خط المحاويل يقول إنه من سكنة الحلة وله خدمة 10 سنوات، وقد قدم عدة طلبات إلى التربية لنقله دون جدوى. المدرس يقول إن السبب هو المحسوبية والمنسوبية. زهراء وهي طالبة في السادس العلمي تشكو من عدم كفاءة الكادر التدريسي، غير أنها لم تذكر من أي مدينة هي. رضا جاسم محمد الشامي من ديالى يقول إنه من منطقة القاطون ومحروم من كل الحقوق، ويقول أيضا إنه كان مهجر ثم عاد ويسكن حاليا في دار خاوية ورطبة وقد تسقط بسبب المطر. ضياء اللامي من البصرة قضاء المدينة ينبه إلى عدم وجود مدرسين لمواد الكيمياء والفيزياء والرياضيات في ثانوية المدينة المسائية، وهو ما يؤثر على أداء الطلاب ونسب نجاحهم.
السلام عليكم، برنامج عين ثالثة. تحية إلى رواد الحرية. من نافذة السيارة الكير مرة في شارع 80 في الحلة كنت أتفحص المكان، وهلني منظر جذوع النخيل الباسقات المنبطح أرضا وبالعشرات في بستان مطلة على الشارع. الإرهاب لن يستثني أحدا، إنسان، نبات، حيوان، منشآت، سيارات. غرورقت عيني بالدمع وتمنيت أن أصرخ بأعلى صوتي: لماذا هذا الإرهاب؟ وتفحصت وجوه الجالسين البائسة: ماذا لو صرخنا جميعا بأعلى صوتنا؟ لماذا هذا الإرهاب ولماذا هذا البؤس؟ وشكرا محمد علوش من الحلة.
وصلت إلى عين ثالثة رسائل أخرى أعرض عددا منها الآن. أبو جعفر البلداوي يقول إن 20 من كانون الأول هو يوم التضامن العالمي الإنساني، ثم يدعو جميع العراقيين إلى التضامن فيما بينهم من أجل حياة أفضل. أماني وجهت رسالة تقول فيها إن خالها فقد في الحرب العراقية الإيرانية ولم تره ولم تعرفه إلا عن طريق الصور، وتطلب طرح موضوع الأسرى والمفقودين بسبب الحروب. فيصل من خرنبات في ديالى يشكو من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي. رسالة من راسكو في السليمانية تقول: نبارك العين الثالثة، نحن نعاني من الفقر.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، يمكنكم الاتصال ببرنامج عين ثالثة عن طريق الرسائل القصيرة على الرقم 0770442570. أرسلوا لنا قصصكم وأراءكم وأفكاركم واكتبوا عين ثالثة كي أعرف أن الرسائل موجهة للبرنامج.
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عين ثالثة. هذه تحية من رواء حيدر ومن المخرج بيتر كوفالك.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.